أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
المقام الثاني: ملاك دلالة مادة وصيغة الأمر على الوجوب. لقد تم الفراغ عن أصل دلالة كلمة الأمر وصيغة الأمر على الوجوب في المقام الأول، ويقع الكلام في المقام الثاني في ملاك دلالة الأمر على الوجوب صيغة ومادة. وهنا توجد ثلاثة مسالك: مسلك الوضع، ومسلك حكم العقل، ومسلك الإطلاق وقرينة الحكمة. المسلك الأول وهو مسلك المشهور الذي يرى أن الوضع اللغوي هو الذي دلنا على أن لفظة الأمر مادة وصيغة تكشف عن الوجوب، بمعنى أن الأمر مادة وصيغة موضوع لغة للدلالة على حصة خاصة من الطلب، وهي خصوص الطلب الوجوبي لا مطلق الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب. وإثبات المسلك الأول وهو الواضح يتوقف على إبطال المسلك الثاني وهو حكم العقل، وإبطال المسلك الثالث وهو الإطلاق وقرينة الحكمة، لأن الدليل على الواضع إنما هو الوجدان العرفي، لأن العقلاء والعرف يرون أن المولى إذا أمر عبده وعصى صحت معاقبته وإدانته ومعاتبته، وهذا يكشف عن الوجوب، وهذا يكشف عن الوضع إذا بطل المسلكان الأخيران. وأما إذا ثبت أحد المسلكين كحكم العقل في المسلك الثاني، أو الإطلاق وقرينة الحكمة في المسلك الثالث، فلربما يدعى أن حمل الأمر مادة وصيغة على الوجوب إنما هو بسبب حكم العقل أو بسبب الإطلاق وقرينة الحكمة، لا بسبب الوضع اللغوي. وبالتالي لا ينحصر وجه السيرة العقلائية والتفاهم العرفي في خصوص الواضع، بل يوجد احتمالان آخران لا بد من نفيهما. المسلك الثاني حكم العقل، وهو مسلك المحقق النائيني رحمه الله، يراجع فوائد الأصول للكاظم الجزء الأول صفحة 70. فهو يرى أن دلالة الأمر على الوجوب إنما هي بحكم العقل، وتبعه على ذلك تلميذه الوفي السيد أبو القاسم الخوي. يراجع محاضرات في أصول الفقه تقرير الشيخ الفياض الجزء الثاني صفحة 14. المسلك الثالث الإطلاق وقرينة الحكمة، وهو مسلك المحقق الآخند الخراساني. يراجع كفاية الأصول حاشية الشيخ المشكيني الجزء الأول صفحة 92. وذهب إليه أيضا المحقق العراقي. يراجع بدائع الأفكار للميرزا هاشم العاملي الجزء الأول صفحة 197. فقال صاحب الكفاية والمحقق العراقي بأن دلالة الأمر على الوجوب إنما هي بسبب الإطلاق ومقدمات الحكمة. إذن لإثبات المسلك الأول وهو الواضع لا بد من إبطال المسلك الثاني والثالث، وهو ما يأتي تبعا. محاولة إبطال المسلك الثاني، وحاصل ما ذكره المحقق الشيخ محمد حسين النائيني في توضيح مسلكه هو أن المدلول اللفظي للأمر صيغة ومادتان إنما هو الطلب، بمعنى تصدي المولى لتحصيل الفعل. فحينما يقول المولى آمرك أو صم، فمفاد كلامه إنما هو طلب فعل الصيام من المكلف، وهذا طلب، وقد تصدى المولى لتحصيل الفعل من قبل العبد. وهنا توجد حالتان: الحالة الأولى أن يقترن طلب الصيام ببيان من قبل المولى على جواز الترخيص والترك، وهذا البيان قد يكون متصلا بالكلام كما لو قال له صوم ولكن يجوز لك ترك الصيام، وقد يكون مقترنا ببيان منفصل كما لو قال بعد ساعة أو ساعتين لا بأس بترك الصيام. إذن الحالة الأولى أن يقترن طلب المولى بقرينة تدل على الترخيص إما متصلة أو منفصلة. الحالة الثانية أن يتصدى المولى لتحصيل الفعل من قبل العبد ولا يقترن كلامه ببيان على جواز الترخيص، فلا توجد قرينة متصلة ولا منفصلة تدل على الترخيص. وهنا نقول أما بالنسبة إلى الحالة الأولى وهي اقتران الطلب بقرينة متصلة أو منفصلة تدل على الترخيص، فإن مثل هذا الطلب لا يشكل موضوعا لحكم العاقل بوجوب التحرك والامتثال لإمكان أخذ العبد بالرخصة في المقام، ولا ضير عليه ولا إشكال، إذ أن المولى أذن ورخص في الترك. حالة ثانية وهي أن الطلب لم يقترن بترخيص متصل أو منفصل. وقد تصدى المولى لبيان تمام الطلب، وهذا يشكل موضوعا لحكم العقل بلزوم التحرك على طبق أمر المولى. يراجع فوائد الأصول للكاظم الجزء الأول صفحة 70. لأن المولى حرك العبد ولم يرخص في ترك التحرك، هنا يأتي العقل ويقول بمقتضى مولوية المولى وعبودية العبد يكون الطلب موضوعا للزوم التحرك بحكم العقل، وفي هذه المرحلة يتصف الطلب بعنوان الوجوب. إذن الوجوب صفة تتحقق للطلب بلحاظ وقوعه موضوعا لحكم العقل بلزوم التحرك، وهذا الوجوب ليس سابقا على مادة وصيغة الأمر، بل يقع في مرتبة متأخرة عن صدور الطلب من المولى، بل حكم العقل بالوجوب في طول وفرع صدور الطلب من المولى. فبناء على دلالة الأمر على الوجوب من ناحية اللغة، تكون دلالة الأمر على الوجوب في مرتبة أسبق، وهي مرتبة وضع الواضع اللغوي. ولكن بناء على استفادة الوجوب من مادة وصيغة الأمر من حكم العقل، تكون استفادة الوجوب في مرتبة متأخرة. فأولا يصدر الأمر والطلب من المولى، وهنا يأتي حكم العقل ويقول يجب التحرك وفقا لنظر المولى، وحيث لم ينصب قرينة على جواز الترخيص لا متصلة ولا منفصلة، يرى العقل ويحكم بوجوب تنفيذ أمر المولى وطلبه، فيستفاد الوجوب من مادة وصيغة الأمر ببركة حكم العقل. فالوجوب ليس أمرا لغويا ولا أمرا شرعيا سابقا على الأمر، بل الوجوب حكم عقلي يستفاد في مرتبة متأخرة عن صدور الأمر والطلب من المولى. إذن كلما صدر من المولى شيء يسمى طلب، سواء كان هذا الطلب بمادة الأمر كما لو قال آمرك، أو بصيغة الأمر كما لو قال صلي صم، أو بلسان آخر كما لو أشعر ولم يتكلم، ولم يقترن ما صدر من المولى من أمرين بقرينة تدل على الترخيص متصلة أو منفصلة، فمثل هذا الطلب طلب وجوبي، أي أنه يقع موضوعا لحكم العقل بلزوم التحرك على طبقه من باب قانون المولوية والعبودية. إذن استفادة الوجوب من مادة وصيغة الأمر لا يحتاج إلى دلالة لفظية، فإن اللفظ لا يدل على الوجوب، وإنما الوجوب شأن من شؤون حكم العاقل، وهو يترتب على صدور الطلب من قبل المولى. هكذا أفاد الميرزا النائيني رحمه الله. والثمرة بين الأقوال الثلاثة تظهر عند تعارض الأدلة، ولها ثمار فقهية ستأتي إن شاء الله. لكن الشهيد الصدر أعلى الله في الخلد مقامه ناقش الميرزا النائيني بحق حلا ونقضا. يراجع بحوث في علم الأصول تقرير الشيخ حسن عبد الساتر الجزء الثاني صفحة 30، وكذلك مباحث الأصول للسيد كاظم الحائري الجزء الثاني صفحة 12 وما بعدها، وكذلك تقرير السيد محمود الهاشمي بحوث في علم الأصول الجزء الثاني صفحة 8 وما بعدها. إذن يقع الكلام في مقامين: المقام الأول الجواب الحلي، المقام الثاني الجواب النقضي. المقام الأول الجواب الحلي: إننا نمنع أن يكون موضوع حكم العاقل بلزوم الإطاعة هو مجرد صدور الطلب من المولى مع عدم بيان الترخيص. والسر في ذلك أنه لو صدر طلب من المولى ولم يصدر ترخيص بالترك، ولكن علم واقعا أن المولى يقبل بالترك، وهذا العلم الواقعي لم نستند فيه إلى بيان المولى، ولكن علمنا أن الطلب الصادر من المولى نشأ من ملاك غير شديد، وأن المولى تطيب نفسه ويرضى بتفويت هذا الملاك. ففي مثل هذه الحالة لا يحكم العقل بلزوم الامتثال، ولا يرى المخالفة فيه مخالفة ومنافية مع العبودية، فلا يكون العبد بنظر العاقل عاصيا أو مستحقا للعقاب. إذن ليس الميزان حكم العقلاء ليس الميزان في حكم العقلاء بلزوم الامتثال هو مطلق صدور الطلب من المولى مع عدم بيان الترخيص بالمخالفة، بل الميزان هو صدور الطلب من المولى بملاك شديد وأكيد، بحيث لا تطيب نفسه بالمخالفة. وهذا الملاك الشديد والأكيد يحتاج إلى كاشف، فإذا صدر الطلب من المولى ولم يعلم أنه صدر بملاك شديد وأكيد أم بملاك خفيف غير أكيد بحيث تطيب النفس بالمخالفة ويقبل المولى بالترك، فكيف يبنى حينئذ على الوجوب؟ والحال إن العقل في مثل هذه الصورة لا يحكم بلزوم الطاعة. إذن لا بد أن يدعى في مرتبة سابقة أن لفظة الأمر تا تدل على الطلب الشديد والأكيد. وهذا رجوع إلى الدلالة اللفظية. فمن أين نستفيد أن الطلب شديد وأكيد؟ إما ببركة الوضع اللغوي كما في المسلك الأول، أو ببركة الإطلاق ومقدمات الحكمة كما في المسلك الثالث. وأما حكم العقل الذي هو ملاك المسلك الثاني، فهو لا يثبت كون الطلب قد صدر بملاك أكيد وشديد. إذن بعد الالتفات إلى أن حكم العقل بلزوم الطاعة لا يكفي فيه مجرد صدور الطلب من دون ترخيص كما يقول ميرزا النائيني، بل أخذ في موضوع الطلب في موضوعه صدور الطلب وأن يكون قد صدر بملاك شديد بحيث لا يرضى المولى بالمخالفة. في حينئذ كيف نعرف أن واقع نفس المولى أن الملاك عنده شديد وأكيد؟ كيف نعرف أن نفسه ترضى بالمخالفة أو لا ترضى بالمخالفة؟ هذا لا يمكن للعقل أن يثبته أو ينفيه، وإنما المرجع في معرفة أن الملاك شديد أو خفيف غير أكيد هو الوضع اللغوي كما في المسلك الأول، أو الإطلاق ومقدمات الحكمة كما في المسلك الثاني. إذن لا يستفاد الوجوب من حكم العقل كما عليه الميرزا النائيني، ولا يستفاد الوجوب من مرتبة متأخرة عن اللفظ وفي طول صدور اللفظ، بل يستفاد الوجوب من مرتبة سابقة وهي مرتبة الوضع اللغوي دون مرتبة حكم العقل المتأخرة ودون مرتبة الإطلاق ومقدمات الحكمة التي سيأتي إبطالها عند التطرق إلى إبطال المسلك الثاني. هذا البيان جواب حلي، حل المطلب، إذ أن الميرزا النائيني ذكر أن تمام النكتة هي صدور الطلب من المولى مع عدم صدور الترخيص، وهذا هو موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال. فيكون الجواب الحلي إن موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال ليس هو الطلب مع عدم صدور الترخيص، بل هو الطلب وأن يكون ملاك الطلب شديدا وأكيدا بحيث تكون نفسية المولى غير راضية بالترك وآبية عن المخالفة. الخلاصة، الملاك هو صدور الطلب مع اقترانه بالملاك الشديد القوي في نفس المولى، وهذا الموضوع ينحصر إثباته باللفظ اللغوي لا بالحكم العقلي. فإذا لم نقل بأن لفظ الأمر يدل على الوجوب وضعا، وأنه يدل على أن الطلب قد صدر بملاك شديد وقوي في نفس المولى بحيث لا يرضى بالترك والمخالفة، فكيف يتم حكم العاقل بلزوم الامتثال والحال أن العاقل لا يشك خص الملاك الواقعي في نفس المولى وأنه ملاك شديد أو ضعيف؟ هذا تمام الكلام في الملاك في المقام الأول، الجواب الحلي. المقام الثاني الجواب النقضي يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.